بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام على بطلان صلاة من صلى إلى القبور. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قال ابن حزم، ما اسمه ابن حزم؟ محمد؟ لا، علي. وكنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد، أبو محمد اسمه علي، أحيانا في المحلى يقول قال علي. وابن حزم رحمه الله تعالى مجتهد، وهو على الطريقة الظاهرية، طريقة داود الظاهري، يعني يمشي على ما ظهر له من النص ولا ينظر في العلل والأسباب ونحو ذلك، ما عندهم هذا. يعني مثلا لا ينظر في علة الأمر أو النهي وسببه. على سبيل المثال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، عنده لا يجوز للشخص أن يباشر البول في الماء الراكد لظاهر الحديث. طيب، بقي ما هو السبب، ما هي العلة؟ العلماء يخوضون في هذا، يذكرون أقوالا. ابن حزم ما عنده هذه العلل، ولذلك تجد أحيانا يمشي على ظاهر النص ثم يقول بقول هو في الحقيقة إذا جئت تنظر إليه من حيث المعنى داخل في مضمون ذلك النهي. ففي هذا الحديث مثلا يقول ابن حزم يجوز الشخص أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الراكد، أما أن يباشر مباشرة البول لا يجوز. طيب، ما الفرق؟ من حيث المعنى لا فرق، لكن الظاهرية أغلقوا على أنفسهم باب النظر في العلل، ومع ذلك هو مجتهد من المجتهدين رحمه الله، ولا يزال العلماء يقترفون من كتبه ما يتعلق بالفقهيات ونحو ذلك. أما في العقيدة فيقول ابن عبد الهادي رحمه الله فيه إنه جهمي جلد. قال: ثم قال ابن حزم: وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا. واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. هذا القول غير صحيح، والاحتجاج في غير موضع، بل نسبة إلى هذا إلى الإمام مالك يحتاج إلى نظر. قال ابن حزم: هذا عجب، ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة مخالفة للسنن الثابتة. قال: كل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل. قال: قلت: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر. هذا كلام الشيخ الألباني، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا إنه قاس ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى، يعني يقصد بين القبور، نعم، يصلى عليها. وفي المسجد كما سبق بيانه في محل، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور، كما في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل، والحديث الثاني منه. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك. وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا، يعني الحنابلة، أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة، وليس في كلام أحمد وعامة أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم قال هذا منصوص أحمد. قالوا في كلام الشيخ رحمه الله تصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد للذريعة، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة. هذا القول غير صحيح، هذا قول لبعض الفقهاء يقولون إن الأرض المقبرة نجسة لأنها تحلل، يعني لتحلل أبدان الموتى فيها، وعند هؤلاء يعني يقولون بنجاسة الميت بعد الموت أو الشخص بعد الموت، وهذا غير صحيح. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وهما قولان في مذهب الحنفية، وقد أشار ابن عابدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره. فراجع مثلا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، من أحسن الكتب التي ألفت في مسألة تشبه بالكفار. قال: وعليه مشى، قال في الخانية غيرنا، نعم فتاوى الخانية، قال من كتب الحنفية، وأشار إليه الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، قال: عند قول الشارع تكره الصلاة في المقبرة بتثليث الباء مقبرة ومقبرة ومقبرة، لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقة منبوشة أو لا، بعد أن يكون القبر في جهة القبلة، لأنهم أحياء في قبورهم. هذا كلام الحنفية. لكن يقول الشيخ: قلت هذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، يعني استثناء الأنبياء من هذا ليس له مستند. قالوا: هذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها؟ وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث المستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ يعني يرد على هذا الاستثناء الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة، وغيرهم يلحق بهم، فكيف يعقل استثناؤهم؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة. وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة، لأنهم كما قال عليه السلام: إن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. ولكن هذه العلة باطلة، العلة تعليل النهي بأن أرض المقبرة نجسة باطل، فمن أين لنا أن المسلم ينجس بعد موته؟ هذا الكلام غير صحيح. قال: ولكن هذه العلة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. نعم، قد رد عليه بتوسع في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. على كل، الأدلة تدل على بطلان الصلاة، والنهي في قول لا تصلوا إلى القبور عائد إلى ذات الصلاة، والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يقتضي الفساد، وهذه قاعدة أصولية، النهي إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يقتضي الفساد، كالنهي عن صلاة القبور والنهي عن صوم يوم العيدين، معناه إذا فعل ذلك تكون العبادة فاسدة. إلهنا سبحانه وتعالى.